مساء السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفيها مستمعينا تتابعون برنامجكم نزوح ولجوء. عشان صحتكم يأتيكم مستمعينا ضمن فقرات البرمجة، وأيضا لعشاق الملاعب نفرد مساحة تتابعون فيه رياضة تمازج. قضية اليوم يأتيكم مستمعينا ضمن فقرات البرمجة. لنختتم الجولة مستمعينا بنشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. كل هذا تتابعونه بعد قليل، فكونوا معنا.
الدنيا تقوى ما فيها مرة، الدنيا تقوى ما فيها مرة، والكون إلى لي إلى لي إلى لي بهج ومسر. حين في عمرنا عمرنا شايفين نمر، حين في عمرنا عمرنا شايفين نمر. من قلت لا
مرة
ولا فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرنامجكم نذو ولجو لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب
الوطن
الدمار
مصطلحات صارت مألوفة
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج
مستمعين الأعزاء مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والمناطق الحدودية والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نزوح ولجوء والذي أعددناه لكم من داخل مركز إيواء النازحين بمدينة الفاشر مدرسة المدرسة الجنوبية التي تحتضن آلاف النازحين راديو تمازج التقى بعدد من النازحات اللي حكينا عن تجربتهن مع الحرب والنزوح إلى أن وصلنا إلى مركز الإيواء فإلى حصيلة هذه الحلقة
رحمة كلتم إسماعيل آدم يلا أنا نازحة من نيالة ولما الحرب حصل أنا نزحت من نيالة بشيت كبم وشال غدر في كبم حصلت حروب أهلية وكانت الحرب الأهلية دي جنب بيتنا يعني قريبة مننا شديد لما حصل الحرب نحن قمنا نزحنا طلعنا لشارك شوية في اليوم الثالث يوم الاثنين بالصباح زي الساعة 10-11 ياهو قبط مطر شديدة ياهو نزل مطر شديد بعد المطر ياهو هجم السلامات على البني هلبة والظهيرة كانت انتهت والوديان دي كانت مليانة شديد احنا قطعنا الوادي قطعنا هنا يعني فوق الصدر الوادي وانا كنت حبوبتي عمرها زي 80 سنة كنت اتاتي في حبوبتي دي يلا ماشي بالوكاس وازقيها موية بعد ذلك قطعنا الوادي وأطفالي صغار احنا ماشيين أربع ساعات ونص احنا ماشيين كالداري والمطر كوب علينا وبعد ذلك احنا مشينا قرية او حلة برة تعبنا شديد والله العظيم تعبنا يلا احنا بعد عملنا 8 يوم في الغورة برة طبعا سعابين حاجات كثيرة قابلناها كثيرة شديد بعد ذلك حاولت اتطرق عشان ارجع نيالة اضطريت رجعت برهيد البردي عشان اجي نيالة عملت يومين في الشارع جيت خشيت نيالة الصباح يوم الخميس الصباح انا خشيت نيالة ما قدرت احصل البيت مسافة بيتي 10 دقائق انا بيت يوم قيلته وبيت مسافة 10 دقائق لما حصلت البيت لقيت زوجي كان ما في لقيت بس الجيران قال لي زوجي ده ما في يا هو مش الفاشر كان عنده وفاة واحنا قاعدين في البيت 10 ايام دانات احنا العشر ايام دي ما بيتنا في بيتنا ده ولا يوم لانه كانت دانات كثرت ولا بجيراننا بشمال بجنوبنا كثرت ويهو تعبنا شديد والله العظيم بعد 10 ايام بعد ذاك زوجي جا في اثناء الجا ياهو كان برضو دانات شديده حاولنا نضطر عشان نجي الفاشر بعد ذاك جينا وصلنا الفاشر بثلاث ايام او يومين في الشارع قابلنا احنا اول حاجه جاسفنا عشان نشيل حق المواصلات نقوم نجيبه بلاقونا في الشارع يا جماعة جوبوا احنا مواطنين نلقى لهم حق من وين ناس الدعم السريع يا احنا المواطنين عشان اول حاجة حق التذكرة ما عندنا ندوبهم يا اخوة بقدرة قادرة يا اخوة جينا حصل الفاشر والحمد لله لقينا الفاشر احسن من نيالة والله احسن من نيالة بكثير والحمد لله والشكر لله والله العظيم انا بشوف الدعم السريع والجيش كلهم اخوان واحنا ذنبنا شنو المواطن ذنبه شنو الجيش ياهو الدانات دي بتقع في المواطنين احنا كنا في حي المطار ياهو في مغر الدعم السريع ذاته الدانات دي لما تقع بتقتل المواطنين والله ما بتقتل الدعم السريع دي الحاجه الوحيده اللي انا دار اقولها يلا هم برضو يراعوا لنا، والدعم السريع ده بيجي لما فينا نحن ديل، يعني احنا ساكنين معاهم وهنا ما نفترض يقولوا لي نزل، والدعم السريع والله العظيم يا جماعة احنا سرقة ونهى وخربوا البيوت، ما في داعي لكل ده، احنا كلنا اخوان واهل في النهاية كلنا حالة واحدة.
انا تجربتي انا اسمي على ادم، ساكنة الخرطوم، لكن ظروف الشغل بتاع زوجي مشينا نيالة من هناك، يلا الحرب لما قامت لقيتنا احنا في نيالة، وبعد ذاك كويس، وحس حاليا انا جيت الفاشر ساكنة جنب المواشي خارجي، لكن تجربتي اللي حصلت لي انه احنا في نيالة من الحرب قامت، انا ساكنة في نيالة في الحارة الاولى، الحارة الاولى دي جنب السويق، غرب السويق انا ساكنة، يعني احنا باعتبارنا يعني شنو بس بينه وبين القيادة بس الوادي، من هناك نحن بقينا الاربع شهور كل ما الضرب اشتد بنمشي بيت خالتي جنبنا في الحارة السادسة جنب الصهاريج، بنقعد هناك معاه فترة لحد ما الضرب يهدى، لكن تاني الضرب لما بقى مستمر والحكاية بقت مستمرة دانات قررنا انه نمشي كبهم لانها حتة آمنة. لما مشينا كبهم نحن ما برانا انا وبنت خالتي، يعني احنا ما شاء الله مشينا حكاية ستة خمسة اسر مشينا كبهم، لما قعدنا هناك اسبوعين اول ما تمينا الاسبوعين حصلت الحرب الاهلية بين قبيلة السلامات والبني هلبة، والله العظيم الخبر نزل علينا كالصاقعة انه احنا طلعنا من الحرب بتاعت الدانات انا رجعنا الحرب القبليات الساعة 2، احنا الناس الحلة طلعوا من الساعة فجأة، احنا لقينا نحن برانا بس في الحي، هي قاعدين ثلاثة أسر بس فضلنا، الساعة 2 صباحا قرروا قشروا احنا لازم نطلع وين نمشي الخلا، الساعة 2 صباحا صحينا معانا الأطفال واتجهنا طين وموية وزي ما بقولوا شوك، نحن ماشيين وماشيين حكاية ثلاثة ساعات في نقعة، بس هي لنا نقعة بيتنا هناك يومين، أصبحنا الصباح لقينا الشجر بتاعت لالوب قالوا بس مش تقعدوا في الشجر، قعدنا برضو يومين هناك برضو في الشجر، جابوا لنا المشمعات دي دقوا لنا الخيم، يلا بعد ذاك يلا قعدنا ستة يوم في الخلا جنبنا بس الوادي بنمشي نشرب المويه من الوادي بنغسل، المهم الوادي كان جنبنا بس الحمد لله انه بس المطر ما جاتنا، قعدنا ستة يوم من هناك لقينا برضو انه لسه الحكايه ما امان لازم نطلع، لقينا تكاتك اجرنا تكاتك لحد ام لباسه، وصلنا في ام لباسه وصلنا قعدنا في مدرسه، مدرسة ذاتها كانت مليانة شديد، قعدنا في الفصول في برة في البرندة تحت الفصول تحت المدرسة دي قاعدين إحنا برضو خمسة يوم دارين نصل نيالة، قال لنا في طريقة نيالة ما في لها طريقة هنا بس العربات بتمشي بس الفزع، قعدنا برضو صبرنا لحد ما لقينا زول بنعرفه عنده عربية كبيرة حقت البضائع دي بتاعت عربية 6، ركبنا نحن كلنا الأسر عشان نمشي نيالة، ما قال لنا برضه في طريقة، وصلنا ديري بيتنا يوم تاني مشينا لحد بلبل، قال لنا نيالة برضه ضرب شديد ودانات تجينا في طريقة تصلوا، قعدنا في مدرسة في بلبل ومزعيفة قعدنا حكاية أربع يوم، وسبحان الله الأربع يوم إحنا قعدنا في مدرسة دي برضه قال لنا الحتة دي تقدر تقعدوا فيها لأن المكان ده مدرسة دي عبارة عن سعابين وسيل، المحل مجلسين لحد الشبابيك المدرسة، من هناك مشينا تاني قالوا خلاص قال لكم مدرسه ثانيه في بلبل تمبسكو، مشينا فعلا مشينا يقول لنا مدرسه في بلبل تمبسكو في مكتب، قعدنا برضو ودانا مكتبين قعدنا فيه حكايه 10 يوم نحن قاعدين في المكاتب ما قدرنا نوصل نيالة من الضرب الشديد، بعد ذاك لما قاعدين 10 يوم لقينا انه الحكايه دي مستمره والحرب ده مستمر، يلا في بلبل قعدنا العشر يوم دي في بعد دقه وصلنا لقناعه انه نحن ما حنقدر نقعد فتره اطول من كده، لازم نشوف لنا حته امنه لانه بلبل برضو ما امان، لانه كلها من بلبل لحد ما تطلع برا نيال دي كلها عباره عن دعم سريع، ما في تاني يعني كلها بقت معرضه للخطر شديد، والدانات حتى بيقوا بيرسلوا دانات لحد تقريس لحد بلبل، في دانات مرات بتصل لكن ما بتصل الناس بس لكن بتقع برا، بعد قررنا انه نحن لازم نلقى طريقه نصل نيالة عشان نجي الفاشر لان الفاشر اقل هدوء.
بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج نزوح ولجوء والذي عددناه لكم من داخل مركز ايواء النازحين بمدرسة المدرسة الجنوبية بمدينة الفاشر. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج مدينة الفاشر، برنامج نزوح ولجوء.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
بنزوح ولجوء التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده ما فيه شديد.
عشان صحتكم، عشان صحتكم، برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم، صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عشان صحتكم، بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. سعيدين الليلة إنه نستضيف في حلقتنا دكتور جاكوب ماج. هو ماشي يكلمنا أكثر ويدينا التوعية الصحية عن الأوضاع الصحية وكمان الأجواء اليومين دي للبرودة والفيضانات والأمطار. قبل كل شيء خلينا مع بعض نرحب بدكتور جاكوب. دكتور، بنقول لك مرحب بك في إذاعة تمازج.
مرحبا، مرحبا بكم، ربنا يطول عمركم ان شاء الله.
امين امين. دكتور، الحلقه ده خصصناها للتوعيه الصحيه في تقارير كثيره عن الامراض. ففي البدايه بديك الفرصه تكلمنا عن الامراض الشائعه في زمن بتاع الامطار. تفضل.
اوكي، اولا برحب ب برنامج بتاعت برنامج الصحة عشان صحتكم عن راديو التمازج، وأنا بمقدمة البرنامج أستاذ كريم. شكرا للفرصة. فالأمراض المطلقة اللي قاعد أكون فيها، يمكن الملاريات كثيرة، إذا كان البعوضة يعني ده موسم بتاع التوالد حقه، البعوضة تكون كثيرة، فبالتالي بتسبب هنا تجي مع الأمطار بتسبب ملاريات. في إسحالات مائية بتكتر في الفترة دي، وبرضو في التهابات صدرية، ده عادة بتكون مع هنا عند الأطفال أكثر. دي الفترة بتاعة الأمطار أصلاً بتكون الأمراض فيها كثير بشكل زي ما وريتك.
نعم نعم. طيب دكتور، يعني اللي أنتوا بتقدموه كنصيحة لكل المستمعين، زي ما انت ذكرت انه الامراض بتاعت الاطفال بيكون برضو من الامراض الشائعه في فصل الخريف، شنو الارشاد اللي انتم بتقدروا تقدموه للاسر عشان ما هم يخلوا بالهم للاطفال في الفتره دي بالذات؟
اوكي، بالنسبه لي بوصي وبرسل على كل الاسر بالذات اللي هي الفتره بتاعت الامطار دي، اولا الوقايه، الوقايه زي ما بيقولوا خير من العلاج.
نعم.
الوقايه من الملاريات هي مربوطه أول حاجة نظافة البيوت، لأنه نحن ولاياتنا طبعا ولايات القاعدة في جنوب معظمها بتكون يعني ما في خدمات كويسة، فبالتالي جنب البيت بيكون مليان أوساخ والمياه راكبة، ودي اللي هي بتجمع بتجمع فيها البعوض والمسببات بتاعت الأمراض. فهو الناس تكون تهتم بنظافة، وناس تخلي الأطفال وزائد المنظمات ما قصرا عند نواميس موزعينها، لو ما في زول يشتري ناموسية واللي هي يكون قاعدين في ناموسية ده إعادة هذه البعوض بتكون كتير. فدي وقاية من الملاري أكثر. الوقاية من الإسهالات محتاجة النظافة الدولية بالذات في يعني في الغذاء والشرب وكذا، دي محتاجة، والأم تكون دائما مهتمة بالنظافة بتاعت طفله الصغار والقاعدين، لأنه دول بالذات إحنا بيهمنا حالة الأطفال، لأنه الأطفال ما بيعرفوا الكعب والكويس أكثر، فداير توعية من الأم، دول توعية للأمهات يهتموا بالنظافة أهم شيء. لو لا قدر الله ظهر انه في اي اسهال موجوده في البيت وما في مركز صحي قريب بالنسبه ليها، هي المفروض تبدا يعني تعمل لها ميلك وسكر بسيط على الاقل كتعويضي، لانه الاسهالات دي لو جاز اسهال للطفله او للطفل بتوصل لمرحله الجفاف، ومرحله الجفاف من الصعب انه يتلهي لو مركز صحي ولا مستشفى بعيده، فهو محتاج يكون في ما يسمى حلول بيقولوا يشرب الملح لتعود، لأنه اللي بيفقد الطفل من التراث والإسهال دي لازم يتعود يسرع وكده.
نعم.
بعد كده فدي اللي أهم شيء، النظافة وتوفير بتاعة الحاجات دي اللي هو المحلولات بتاعة هو عارف زي ما بسموه.
نعم.
المحلول بنعملها بسكر.
نعم.
اللي يعوضه مديدات ولا الحاجات دي لابد تونسي. دي رسالتين للأمهات لأيام التوعية قبل ما يوصلوا مرحلة العلاجات.
تمام. طيب برضو دكتورة ممكن نعم مستمعين مكان بكده وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم، وسعدنا جدا باستضافة دكتور جاكومايت معنا في الحلقة، وقدم لنا توعية صحية، ودائما بنقول خلينا نتابع الروشتات الطبية اللي بتقدم عبر برنامج عشان صحتكم، وده كله أكيد عشان صحتكم. لحد ما نتقابل تاني دمتم في رعاية الله. شكرا شكرا دكتور.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى، ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده، في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حاجة الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم صحتكم.
تابعتم فيما مضى عشان صحتكم، إنها مساحة أخرى نفردها لعشاق الساحرة المستديرة، حيث متعة الملاعب وجديدها على رياضة تمازج.
رياضة تمازج. مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في رياضة تمازج. فريق قطر يحسم ديربي جوبا بفوز صعب على الملكية. حسم فريق قطر ديربي جوبا لصالحه بعدما تغلب بصعوبة بالغة على منافسه فريق الملكية بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما بملعب بولوك، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 11 من البطولة لدوري الدرجة الأولى المحلي بجوبا لهذا الموسم. وثأر فريق قطر بذلك لخسارته من أمام الملكية في ديربي جوبا 2-1 في الدور نصف النهائي في بطولة كأس جنوب السودان المحلي بجوبا، وألحق به الخسارة الأولى في البطولة بدور الدرجة الأولى المحلي، وكبد فريق كتور بذلك نده التقليدي وغريمه الأزلي فريق الملكية الخسارة الأولى في الدوري والثانية في جميع المسابقات منذ بداية الموسم، بعدما كان قد خسر من أمام جاموس في نهائي بطولة كأس جنوب السودان المحلي بجوبا، واستعاد فريق كتور بذلك توازنه ونقمة الانتصارات بعدما كان قد فاز في مباراة واحدة فقط من آخر خمسة لعبها في البطولة مقابل خسارته الثانية من أمام كل من فيفا ستارز ورينبو، وتعادل بمثليهما مع كل من الزلزال والهلال، بينما جاء فوزه الوحيد على حساب المريخ. وبهذه النتيجة رفع فريق كتور رصيده إلى 22 نقطة، صعد بها إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فريق الملكية عند 27 نقطة يتصدر بها جدول الترتيب. جاموس يكرر فوزه على البركان برباعية في الكأس. كرر فريق جاموس جوبا تفوقه على منافسه البركان توريد وتغلب عليه 2-4 في المباراة التي جمعت بينهما بملعب بلوك في إياب مباريات الدور الثاني من دوري المجموعات في إطار مباريات المجموعة الثانية بجوبا ببطولة كأس جنوب السودان الوطني لهذا الموسم، وحجز فريق جاموس بذلك أولى بطاقات التأهل إلى نهائي مباريات المجموعة الثانية بجوبا بعد فوزه على البركان 8-2 في مجموعة المباراتين، بعدما كان قد فاز عليه برباعية نظيفة في مباراة الذهاب. سجل أهداف اللقاء كل من المتعلق إزبون ماليش في الدقيقة 6 من المباراة، ونويل فريزرز في الدقيقة 18، وجوزيف كيني وجيما مايكل في الدقيقة 81 لجاموس، بينما سجل أهداف البركان كل من لوكاشيا مايكل في الدقيقة 28 ولعب جاموس دينغ دينغ في الدقيقة 85. كوت ديفوار تواصل جنونها بفوز إعجازي على مالي. واصلت كوت ديفوار تحدي الصعوبات في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها على أراضيها، حيث تخطت مالي بانتصار درامي في ربع النهائي بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي مساء يوم السبت على ملعب السلام. وسجل ثنائية كوت ديفوار سايمون دينجيرا في الدقيقة 90 وأمر دياكاتي في الدقيقة 120، بينما أحرز هدف مالي الوحيد نيني في الدقيقة 71، وضربت الأفيال بذلك موعدا في النصف النهائي مع الكونغو الديمقراطية الأربعاء المقبل. نيجيريا تهبط مغامرة أنغولا وتعبر إلى نصف نهائي الكان. أنهى منتخب نيجيريا مغامرة منافسه أنغولا بعد الفوز عليه 1-0 يوم الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بكوت ديفوار. وسجل أديمولا هدف الفوز لنصر نيجيريا في الدقيقة 41، وقد ألقى الحكم هدفا سجله فيكتور أوسيمين في الدقيقة 74 بداء التسلل، وصعد المنتخب النيجيري بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه إلى نصف النهائي في انتظار مواجهة الفائز من الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا. ومن جانب آخر تأهل منتخب الكونغو للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة بعد الفوز الكبير على نظيره الغيني بنتيجة 3-1 ضمن منافسات دور ربع النهائي الكأس. أرسنال يدمر ليفربول بثلاثية الوصفة. تغلب فريق الأرسنال على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-1 يوم الأحد على ملعب الأمارات ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي. ثلاثية المدفعية جاءت عن طريق باكايوكو ساكا ومارتينالي وتروسارد في الدقائق 14 والدقيقة 67 والدقيقة الإضافية الثانية بعد 90، بينما سجل جبرايل ماجلس هدف ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه، وبذلك الانتصار رفع الأرسنال رصيده إلى 49 نقطة ليقفز للوصافة مقلصا الفارق مع ريدز صاحب الصدارة إلى نقطتين فقط. انتهت أخبار الرياضية، لأمل اللقاء بكم في الجولة المقبلة، وحتى ذلك الموعد بنقول لكم شكرا جزيلا. رياضة التمازج.
برياضة التمازج التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم الخاصة بإقليم دارفور.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ونحن معكم عبر أثير راديو تمازج ضمن برنامج عضواء على دارفور في قضاياه المختلفة. ومعنا اليوم من أقصى قرب السودان الإعلامي يوسف عبد الفتاح. مرحبا بك الأستاذ يوسف عبد الفتاح عبر برنامج عضواء على دارفور.
مرحبا جميلة كفاية، مرحبا بك ومرحبا بمن عامل معك في الإذاعة، ومرحبا بكل المستمعين إذاعة يعني سيادي. صباح الخير يعني من الصباح طبعا، يعني صباح الخير عليكم جميعا، إن شاء الله نقدم مفيد يعني للجميع. شكرا.
إن شاء الله إن شاء الله، ونحن واثقين تماما إنك حتقدم كل ما هو مفيد، كل ما هو يمكن أن يزحم في دور الإعلام، وإنه كيف يعمل تغيير على مستوى الدولة السودانية في وقف الحرب وإحلال عملية السلام. ومرحب بك مجددا أستاذ يوسف.
مرحب بك
أستاذ يوسف. الحرب في السودان منذ 15 أبريل الماضي أثرت على جميع مناحي الحياة المختلفة، ومنها أثرت على السلطة الرابعة اللي هي سلطة الإعلام. فعايزين نعرف منك كيف الحرب دي أثرت على الإعلام ودور الإعلاميين وعلى القضايا المختلفة بإقليم دارفور.
نعم والله كذا، يعني الحرب أثرت على الإعلام بصورة واضحة جداً، يعني فالوسائل الإعلامية كلها يعني اضطرت أيضا لتخريب كامل يعني مكان الخصومة في مناطق المستشفى في ولايات عام، يعني لكن الإذاعات أو الإذاعات بالتحديد وقفت لفترة طويلة، وحتى المحطات التلفزيونية كانت معطلة واقفة لفترة طويلة جدا من بداية الحرب في شهور، وبدأت استئناف يعني العمل بالإذاعات في شكل يتطور تقريبا في مختلف الإذاعات، يعني إذا كانت إذاعة دارفور، إذاعات اللي على مستوى الخطوط العظيمة، طبعا الإذاعات السودانية والقنوات الفضائية السودانية والصحف كذلك، يعني كل وسائل الإعلام التركيز الأكبر عليها في السودان في الخطوط في العاصمة. ولوحة من الحاجات اللي أثرت بصورة مباشرة أنه كذلك أيضا الجزيرة وغيرهم قدموا نماذج التواصل مع عدد من الشباب العاملين.
طيب، هل ترى هذه النماذج كانت كافية وقادرة عن توصل أو تعكس ما يحدث من حقائق وانتهاكات في مناطق النزاعات وخاصة إقليم دارفور؟
ما كانت كافية وما كانت قادرة إنها توصل الحقائق من أرض الواقع، وما كانت الإنتاجات حتى تدعم الإعلاميين المتواجدين بصورة واضحة، وحتى إنه ما قادر توصل الإعلاميين عشان يقصوا الحقائق بصورة واضحة، إذا كان في دارفور أو في جبال الجنوب اللي بتزرق الخطوط وكل الولايات. حاليا الإعلام الموجود اللي بيعمل هو إعلام سلطة من الدرجة الأولى، إعلام بيغطي القضايا اللي تخص الحرب، يعني إعلام حرب إسرائيلية إذا كان عبر القنوات الفضائية اللي استلمت شغلة، أو إذا كان حتى عبر الإذاعات اللي استلمت شغلة في مناطق آمنة زي المدنية وغيرها. فكل الأماكن اللي مثلا إذا كل الأماكن سيطرة الدعم السريع الإذاعات الشغالة فيها بتشتغل بناء على الجنب اللي بتغطي الدعم السيبرى، أيضا الجيش يعني السوداني، وكذلك أماكن سيطرة الجيش والإعلام الشغال فيها بالدين الإعلام الحربي المخصص الجيش.
طيب أستاذ يوسف، هل بتشوف أنه ضعف قيادة الإعلام في تحديدا في المناطق التي عانت من صراعات متكررة وانتهاكات كإقليم دارفور وغيرها، وعدم تغطية الإعلام لهذه الأحداث تساهم في انتشار العنف واستمرار الانتهاكات؟
بالتأكيد عدم تغطية الإعلام للأحداث وعدم رصد الانتهاكات بحد ذاتها ساهم بصورة مباشرة أنه الانتهاكات مش إنها تتوسع، بل حتى إنه نقطة للحقائق بصورة المعبودة والمعروفة، يعني لأنه ما في رصد حقيقي واقع للانتهاكات، بل إنما الناس بيأخذوا المعلومات، وبالتأكيد الحرب الحاصلة بالسودان في غياب المعلومة وحديثة يعني حقيقة، لأنه نجد إنه الناس يخططوا يعني إنه ما حصل كذا وما حصل كذا، وسوف يشاهد على الكلام يعني. فكون في تضارب بتاع معلومات بصورة واضحة جدا.
حصل تيلة الفترات الماضية لانتشار الوازع للشائعات والمعلومات غير الصحيحة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، هل هذه الأحداث نتيجة تقييد الإعلام من قبل طرفي النزاع، أم هو ضعف وعدم معرفة تامة من قبل مستخدمي الإعلام نفسه؟
نعم، هو مشكلة تجهيز الإعلام أو ضعف المستخدمين الوزائر، إنما في تطشات موجهة يعني في السوشيال ميديا بتوجه الرأي العام يعني، وده بيضع الناس في الناس تأخذ المعلومة بناء زي ما كنا عن قيام المعلومة، الناس تأخذ المعلومة من الصفحات تكون صفحات غير رسمية، يعني ما عندها أي حقوق بتاعت إنها تنشر، أو هي صفحات بس تشغل على السوشيال ميديا سلبيات أكيد خلف الصفحات، ممكن إنه أما صفحات ممكن
أو الشريعة. طيب أستاذ يوسف، كيف يمكننا استخدام الإعلام في وقف قطاب الكراهية ووقف القطابات التي تثير إلى الحرب، ومع إضافة كيف يمكننا استخدامه في نشر الرسائل التي تدعو إلى السلام؟
توجيه الإعلام إنه يكون يخدم السلام أول حاجة يعني، وإن الإعلام وسلطة تكون متصلة يعني على السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية للدولة، إنها سلطة بتاعت رقابة حتى أجهزة الدولة، وإنها تكون سلطة تقدم المعلومة الحقيقية للمجتمع وتقدم الدولة الجماهير بالمعلومات المفيدة، ولا يمكن ترسخ في مقولة الجماهير، ولا يمكن أن السلام ويذكر الناس بأهمية السلام، ويذكر الناس مثلا برسائل توعوية، العلاقة بين النفس، العلاقة بين الاجتماع، العلاقة بينه حتى أمر الإذاعات يعني تقدم رسائل واضحة جدا جدا للمواطنين بالذات لخدمة السلام، لخدمة استقرار.
إن شاء الله والله على أمل إنه يتم استخدام الإعلام وتوجيهه في بث الرسائل التي تدعو إلى السلام والتي تدعو إلى المحبة، وتنفي السلوك الذي يعزز خطاب الكراهية ويعزز الصراع، وعلى أمل أن يشهد السودان وإقليم دارفور الأمن والهدوء والاستقرار.
نحن إن شاء الله الله يكفي إنه يشهد إقليم دارفور تحديدا، لأنه عانى من صورة كبيرة جدا جدا يعني الصراعات القبلية والانتهاكات الواسعة
إن شاء الله رب. إحنا شاكرين لك شديد الأستاذ الإعلامي العملاق يوسف عبد الفتاح على هذه المداقلة وعلى هذه المعلومات السارة، وعلى أمل أن نلتقي في وطن يسعنا جميعا.
شكرا جميلا ومحبات أكيد وتحياتي لإذاعة الزملاء الإعلامي كل مكان في العالم يعني، ومحبات أكيد لزملاء الإعلامي في السودان، ونسأل الله إنه يعني تجيب دائرة العرب وننطلق كلنا نحو السلام. وشكرا جزيلا الزميلة كفاية لك التحية والتقدير والمحبات.
الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله أستاذ يوسف عبد الفتاح. ومستمعينا الأعزاء، بكذا وصلنا معكم إلى ختام قضية اليوم، إلى هنا نلتقي معكم في قضية أخرى. كونوا بخير وعافية، وأكيد من دارفور سلام ومحبة.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج، وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
تابعتم فيما مضى مستمعينا قضية اليوم، بها نكون قد وصلنا لآخر فقرات البرمجة، وهي مساحة نفردها دوما لمعرفة جديد الراهن السياسي من السودان وجنوب السودان.
مستمعين راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة من إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ليوم الأحد الموافق 18 من فبراير للعام 2024. وفي مقدمة النشرة، توقف القوافل الإنسانية يفاقم معاناة النازحين في مدينة الفاشر، إدارة الصحة بمحلية بلال تقدم خدمات الإصحاح البيئي ووسط النازحين الفارين من مدينة نيالا. جمعية تنظيم الأسرة السودانية تنظم ورشة للفنانين التشكيليين حول العنف ضد المرأة. والي شمال دارفور يعلن انطلاقة المقاومة الشعبية بالفاشر. مبادرة أنقذ الجنينة تدشن الإيادة الميدانية في معسكرات النازحين بتشاد. توترات بعد مقتل شاب بمنجم باجون بولاية جنوب كردفان. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التالية. قالت مفوضية العون الإنساني الولائي السبت أن توقف القوافل الإنسانية القادمة من ولاية الجزيرة إلى مدينة الفاشر فاقمت العوضة الإنسانية وسط المتعثرين بالحرب في إقليم دارفور. وقال مسؤول شؤون النازحين بمفوضية العون الإنساني بشمال دارفور حسن صابر في تصريح لراديو تمازج الأحد إن توقف القوافل الإنسانية أثر على الفارين من مدن نيالا وزالينجة والجنينة والخرطوم ومحلية طويلة وكتم إلى مدينة الفاشر.
الآن في مدينة الفاشر عندنا 85 مركز إيواء من مختلف نزوهات. عندنا نازحين من كتم، وعندنا نازحين من طويلة، عندنا نازحين من نيالة، وعندنا نازحين من أحياء الشمالية الشرقية من مدينة الفاشر، وعندنا نازحين من خارج الولاية اللي هي من الخرطومة والأبيد، كل المناطق المتضررة بهذا الحرب.
فضلا أن النزوح الداخلي جراء الاشتباكات المسلحة بين طرفي الاقتتال كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالمدينة من حين لآخر، وتسببت في أوضاع معساوية بمراكز الإيواء البالغ عددها أكثر 80 مركز بالفاشر. وأرجع صابر صعوبة العوضة إلى توقف القوافل الإنسانية والتجارية التي كانت تصل إلى الولاية وبقية مدن الإقليم من ودمدني وبرسودان تحت حماية القوى المشتركة التابعة لقوى الكفاح المسلح، إلا أنها توقفت منذ نوفمبر من العام الماضي مما فاقم الموقف الإنساني والدوائي بمعظم مدن دارفور. وناشد صابر القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باستئناف حركة القوافل التجارية والإنسانية إلى إقليم دارفور. قامت إدارة الشؤون الصحية بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور ومنظمة تنمية الأطفال CDF بتقديم خدمات الإصحاح البيئي وتدريب لجان صحية في مجالات مكافحة الأمراض المتعلقة بالمياه وحفر عدد من المراحيض البلدية للطوارئ بدعم من منظمة اليونيسيف. كما أكد آدم سبيل بحر نائب مدير الشؤون الصحية بمحلية بليل أنهم في إطار الاهتمام بالصرف الصحي بالمحلية قاموا بتنفيذ عدد 60 مرفق صحي بلدي للطوارئ في المدارس والفسحات التي يتواجد فيها النازحين الذين فروا من مدينة نيالا.
حقيقة نحن سعداء جدا في محلية بليل. 45 يوم أتوا إلينا أخواننا في منظمة CDF قامت بتقديم خدمات في رئاسة هذه المحلية في إطار يعني الصرف الصحي. قامت بتنفيذ يعني عدد 65 مرحاض لأخواننا النازحين بمدينة بليل في داخل المدارس وفي بعض الفسحات موضوعة بأخواننا النازحين، وهذا عمل جليل.
وأضاف سبيل في حديثه لراديو تمازج يوم الخميس تم تدريب 35 دارس ودارسة في مجال كلورة المياه والصرف الصحي أو الإصحاح البيئي ومكافحة الأمراض المتعلقة بالمياه، ومضى بالقول بالطبع صاحمة اللجان المدربة في مجال الصحة في رفع نسبة الوعاء الصحي للمجتمع عبر الإرشاد المنزلي، وأيضا ساعدنا في سرعة تحديد المشكلات الصحية التي تواجه شريحة النازحين عبر التقارير التي تصلنا من اللجان الصحية المدربة. وفي ذات السياق شدد مسؤول المياه بمنظمة تنمية الأطفال CDF محمد أبو بكر محمد بالحاجة لإنشاء 200 مرفق صحي بلدي للطوارئ في أماكن تواجد النازحين، موضحا أنه تم تنفيذ حوالي 60 مرفق صحي بمحلية بليل وتدريب لجان صحية بتمويل من منظمة اليونيسيف. وبيّن أنه لا تزال الفجوة كبيرة لتغطية احتياجات النازحين في مجال الصحة من قبل المانحين.
فسنا شغل بتاع لاترين بتاع الإمرجنسي، عندنا 200 لاترين ونفسنا الآن في محلية بليل. تيم مرحاد بدعم من اليونيسيف، والآن مستخدمين كل اللاترين، لكن الفجوة كبيرة حقيقة، محتاجين تعزيز من المانحين لأنه
جانبها كشفت أضوة اللجنة الصحية ياسمين أحمد محمد التي تبلغ من العمر 24 عاما مدى مساهمة الإجراءات الصحية في تقليل نسبة الإصابات بالإسحالات المائية وسط النازحين بمدرسة الأم. نازحة بمدرسة العم إيمان عبد الرحمن إبراهيم المنظمات بحفرها للمراحيض التي عالجت مشكلة التبرز في العراء وساعدت في الصحة البيئية من حولها. ويشار إلى أن في نهاية العام الماضي نزح مئات الأسر من مدينة نيالا إلى محلية بليل خوفا من المعارك قوات الدعم السريع، وسكنت آلاف الأسر الفارة في المدارس والفصحات، بالإضافة إلى أن محلية بليل تضم أكبر معسكر للنازحين منذ حرب دارفور في عام 2003، ويعتبر معسكر ومعسكر كلمة وبها معسكر اللاجئين من جنوب السودان. نظمت جمعية تنظيم العسر السودانية ورشة للفنانين التشكيليين لعكس أدوار إيجابية لمكافحة العنف ضد المرأة بسبب الحرب الدائرة في السودان، وذلك يوم السبت. وتحدث الورشة التي ضمنت التشكيليين إلى التعبير عن الانتحاكات التي تعرضت ولا زالت تتعرض لها المرأة السودانية خلال فترة الحرب. من جهتها قالت تقوى حسن إحدى المشاركات في الورشة لراديو تمازج أن المرأة تعاني أشد المعاناة في هذه الحرب، مؤكدة أن مشاركتها هو إرسال صوت المرأة للعالم لمعرفة ما تتعرض له أثناء الحرب.
إنه كل المعاناة اللي بتعاني منها المرأة قبل وبعد الحرب، لكن خصوصا بعد الحرب مع انقطاع الإنترنت انقطاع التواصل. أتمنى إنه العالم كله يعرف الحاصل في السودان حاليا، أو يفتش أو يسأل أو يعرف عن الحاصل، ما في حاجة ظاهرة للناس في العالم.
بدوري أكد الفنان التشكيلي صلاح البلوم أنهم يحدثون من الورشة هو التعبير بلوحات تشكيلية تعبر عن معاناة المرأة.
لا بد أن نحن نوصل العنف. العنف مهما كان، كان عنف صعب ضد المرأة، وخاصة لو كنت ضد المرأة تبقى مشكلة صعبة يا مرأة. لو كان ضد رجل كان تقول مان أجلس مان تو مان. أنا طبعا حاليا بحاول بقدر إمكان أجسد هذا العنف، من العنف صعب جدا لا أجسد باللوحة.
وأوصى إلى توفير المعلومات الصحيحة والسيطرة على المعلومات القاطعة بجانب التوعية بالحقوق القانونية. أعلن والي ولاية شمال دارفور المكلف الحافظ بقيت محمد أن انطلاق ضربة البداية للمقاومة الشعبية بالفاشر لإسناد القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح لدحر التمرد. وبحسب وكالة الأنباء سونا للأنباء، أكد بقيت خلال مقاطبته يوم السبت بجامعة الفاشر ملتقى قبائل دارفور لإسناد القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح، كما أكد أن القوات المسلحة السودانية مؤسسة راثقة لا ترتبط بالأشخاص منذ تكوينها كقوة لدفاع السودان، وخال أن ما ارتكبته قوات الدعم السريع المتمردة من قتل وتدمير للبنى التحتية هدفه تشريد المواطنين واحتلال البلاد، وأن ما وقع بمدينة جنينة غير شاهد على ذلك. وأضاف بقوله أن القضاء على دولة 56 هو طمس لكل الثقافات التاريخية الموروثة قبل قيام دولة المحدية، التي توحدت تحت رايتها كل السلطنات والمماليك التي شكلت دولة 56. وقال أن الأحداث قد حتكت النسيج الاجتماعي بدارفور، الأمر الذي استجوب من جميع المكونات الاجتماعية بالاستثناء بضرورة تناصي مرارات وجراحات الماضي والانضمام للمقاومة الشعبية والعمل على وحدة السودان. وحيا بقيت حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي لجهوده ورعايته للملتقى. من جهته حنى قائد الفرقة السادسة مشاة اللواء ركن محمد أحمد القدر القائد العام لقوات الشعب المسلحة ومساعديه ورئيس هيئة الأركان بالتحام القوات المسلحة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية كرري مع قوات منطقة أم درمان العسكرية في صلاح المهندسين، مترحما على أرواح شهداء معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وأن يفك الله سراح الأسرى. وقال أن أم درمان قد أصبحت الآن آمنة، ولفت إلى أن القوات المسلحة ستبدأ في تحرير كل الخرطوم والجزيرة ومدن دارفور وكردفان التي دنستها عيد التمرد. ونفى اللواء قدر بشدة صحة الشائعات والإدعاءات التي ظلت ترويج لها قرف إعلام التمرد بالخارج حول وجود خلافات بالقوات المسلحة، وقال أن القوات المسلحة على قلب رجل واحد من القاعدة العام وحتى أقل رتبة، وأشاد بقوات الفرقة السادسة مشاة لدورهم البطولي ولتصديهم للتمرد بالفاشر منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل في العام الماضي إلى أن لحق قوات حركات الكفاح المسلح. وأشار إلى أن كل مؤسسات التعليم العالي بدارفور قد تأثرت بالحرب الدائرة بالبلاد، ولم يتبقى منها سوى جامعة الفاشر، وذلك بفضل الله والقوات المسلحة كفاح المسلح. نشنت مبادرة أنقذ الجنينة بتعاون مع منظمة هوم تاكس العيادة الميدانية في معسكرات اللاجئين بمنطقة أدر التشادي، وذلك يوم السبت. وقال مدير العيادة وأحد مؤسسي المبادرة الدكتور مزمل محمد علي في تصريح لراديو تمازج أن المبادرة بذلت كل مجهودها في تقديم المساعدة لآلاف اللاجئين المتواجدين بمعسكرات أدر التشادية. وأضاف تعتبر منظمة هوم تاكس شريك أصيل في المبادرة، ودعمت أنشطتنا بنسبة 70% منذ تأسيس الإيادة، ويعود الفضل بعد الله لجحود المتطوعين. كما أتمنى من بقية المنظمات العاملة أن تحسن التعامل معهم مثل ما فعلت هوم تاكس.
مبادرة أنقذ الجنينة ومنظمة هوم تاكس. منظمة هوم تاكس هي الداعم الأول والرافد الأساسي للعيادة الميدانية. نقدر نقول إنه منظمة هوم تاكس هي ساهمت بنسبة 70% أو 80% بالنسبة للشركاء في تأسيس العيادة الميدانية. والفضل يعني الفضل بعد الله وشباب والأطباء يرجع لهوم تاكس وبقية الشركاء.
وفي ذات السياق قالت الدكتورة تنزيل وهي طبيب عمومي الولاجئة من مدينة الجنينة: نحن كشباب عشنا ويلات الحرب وعرضنا المساعدة وبدعنا كمتطوعين في معالجة حالات سوء التغذية وغيرها داخل كرانك اللاجئين عبر الأدوية البسيطة بواسطة فاعلين قير. وبينت أن منظمة هوم تاكس وفرت لهم كل المستلزمات اللازمة من أدوية وأجهزة لعلاج أكبر قدر ممكن من اللاجئين.
جاي من الجنينة، أنا ذاتي واحدة من اللاجئين اللي جايين من الجنينة وقاعدة هنا في معسكر اللاجئين في مدينة أدرة. أنا واحدة من المتطوعين الشغالين في مبادرة أنقذ الجنينة وبالتعاون مع شركاء ومعهم ناس من منظمة هوم تاكس. إحنا لما بدينا الشغل في المعسكر أنا ومعاي دكتورة مواهب بدينا في المعسكر جوا هناك، كان جاتنا شوية أدوية جابوها لنا بعض الخيرين فبدينا بيها، يعني أنا ومواهب ومزمل بدينا الشغل، ومعانا مبارك برضو دكتور مبارك بدينا في المعسكر، كنا بنمشي نشوف العيان لجوا الكرانك حقتهم.
وتعتبر مبادرة أنقذ الجنينة هي مبادرة شبابية تطوعية قامت بجهود بعض الشباب اللاجئين المتواجدين بدولة تشاد لتقديم المساعدات الطبية. أخذت لجنة أمن محلية قدير بولاية جنوب كردفان برعاسة المدير التنفيذي للمحلية إسام الدين أنجلو اجتماعا موسعا بحضور العمدة خليل علي عمدة عمودية الخلايفة ومشايقة وأحلى القتيل بقرية كورو في أعقاب حادثة مقتل شاب بمنجم باجون الأسبوع الماضي. ووقفت لجنة أمن المحلية على حقيقة الوضع على الأرض وإشكاليات وأطراف النزاع من خلال سرد الحقائق أحلى القتيل لحساسات المشكلة والتطورات المتلاحقة التي صاحبت الحادثة، إلى جانب مطالب والد القتيل العرفية بإبعاد بعض الأسماء من أحلى القاتل لتهدئة النفوس، بالإضافة إلى التدابير الأمنية التي تمت من قبل لجنة أمن المحلية لاحتواء الموقف والإجراءات القانونية في حق الجاني. ودعا المدير التنفيذي لمحلية قدير إصام الدين الجميع لقفض حدة التوتر وتجنب المزيد من القصائر والإيمان بالقضاء والقدر، مؤكدا بأن القانون سيعقز مجرى. ووصف إنسان كورو بالنموذج لتحليهم بالصبر وضبط النفس وتكاتف جهودهم التي أدت دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عامل التوتر في المنطقة وتطبيق شعار الأمن مسؤولية الجميع. وسمن أحلى قرية كورو جهود لجنة أمن المحلية في دفع عملية التهدئة ودورهم المحوري المتواصل في احتواء المشكلات. كتبت الصحفية والناشطة الحقوقية مريم حامد ورقة بحثية عن تأثير الحرب في دارفور على المرأة حتى أصبحت ضاحية الصراعات العنيفة. وقالت مريم الحندوق في تصريح لراديو تمازج الأحد أن المرأة في دارفور تعاني منذ العام 2003 حتى الآن من الانتهاكات مما جعلتها ضحية للصراعات. وأضافت: بعد حرب 15 أبريل ازدادت معاناة وويلات المرأة في مناطق مختلفة في دارفور خاصة مدينة الجنينة. وأشارت إلى سوء الوضع الصحي للنساء في معسكرات النزوح واللجوء ونقص الخدمات الصحية التي أدت إلى موت العديد منهن بتأثر حالات الولادة والنزيف الحاد.
هي أصلاً المرأة في دارفور بتعاني من 2003 إلى الآن. الحقيقة العنف والاضطهاد وكل أشياء الأشكال العنف كلها كانت تتعرض لها النساء في دارفور. هي ليس ولدة اللحظة. لكن بعد 15 أبريل كلنا متابعين إنه أوضاع النساء في دارفور زاد سوءا خصوصاً في الجنينة وأوضاعها. فكتبت الورقة دي هي بتسلط الضوء على أوضاع النساء في دارفور. حالياً النساء مخيمات النزوح في دارفور بتعرض لكل أشكال العنف الجنسي والعنف الأسري، زيادة على إنه هم بتعرضوا لأسوأ أنواع العنف الثاني اللي هو إنه حتى الرعاية الصحية هي بتكاد تكون منعدمة.
وتابعت: تناولت في ورقتي أيضا الأسباب التي عدت إلى سكوت النساء عند تعرضهن لعنف جسدي كالاغتصاب خوفا من النظرة المجتمعية والأسرة وكلمة العار التي قد تغضي على بقية الأسرة مما دفع العديد منهن للانتحار. وناشدت كل المنظمات النسوية والأمم المتحدة بالضغط على طرفي النزاع لوقف قيادة معاركهم في أجساد النساء مع تقديم كل الدعم الصحي والنفسي للنساء. وطالبت أيضا بعودة شبكات الاتصالات لرصد الانتهاكات وتوثيقها والمناصرة عليها. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشر الأخباري لحظة اليوم. إلى هنا جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، أحلى الأوقات أتمناها لكم. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية بثنا اليوم، شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا صبيحة يوم غد في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة، وإلى ذلك الحين مستمعي تمازج دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.